أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البالتو، سلام المسيح لكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. معنا اليوم في البرنامج جناب القنص زكريا بطرس، أهلا بك أستاذ أبونا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
كما تعودنا حوارنا هو حوار الحق، حوار الدلائل والبرهان، حوار المحبة. ولنبدأ هذا الحوار بصلاة كي يرينا الرب إرادته فينا وفيكم، وكي يحل وسطنا ويقودنا في الصلاة. جناب القمص زكريا بطرس، تفضل أتصابونا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب المحب، يا من أتيت في صورة بشر إلى الأرض لكيما تتحادث معنا بمحبة عن السلام وعن الطهارة وعن القداسة وعن النعمة، كان مشكورك يا رب لأنك افتقدتنا بحنانك، افتقدتنا بحبك. والآن يا رب ونحن في هذه الجلسة المباركة، ليتك تبارك جلستنا، لأنه مكتوب إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك فهناك تكون في وسطهم. فلنا ملء الثقة أنك موجود معنا معلما ومرشدا موبخا ومبتتا مطهرا ومقدسا مرشدا ومعلما، فلا تحرم أحد من بركة نعمتك يا سيد، لأنك إله مبارك وممجد من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين. كالعادة سنبدأ هذه الحلقة بسماع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، العابرين إلى طريق الحق، طريق المسيح. الأخت أمال من المغرب سوف تشاركنا بتجربتها مع المسيح واختبار المسيح في حياتها. أدمن الرب يبارك حياتك، من فضلك أعطيها الميكروفون.
مرحبا بكم معانا، يعني شكرا انكم قدرتونا نكون معاكم في الحلقه دي كمان. اتفضلي يا امال، معاكي المايك. وامال بتتكلم باسم ريدا فور، اتفضلي معاكي المايك امال.
مرحبا بيكي، اهلا وسهلا.
قبل ما نبدا بغيت نشكر ربي في الليل. يا رب نشكرك على الفرصه اللي عطيتيني، ونشكرك يا رب لأنك سمحتي لي باش نتكلم على الشهادة ديالي ونتكلم على أشياء درتي في حياتي ديالي. شكرا لك، وكنشكر كل اللي كيفنا عليا. في الأول بغيت نقول أنني من أسرة مسلمة تقية، وأنا كنت كنصلي، كنت كنصوم، كنت كندير كل في ديالي، وكنت دائما كنسبق الاخر قبل مني، كنت نحاول نعمل الكثير ديال من الخير، لكن رغم ذلك كان عندي دائما خوف في المستقبل ديالي من الموت، وكان دائما عندي خوف كذلك على العائله ديالي، واش غادي نكون كلنا مجموعين من بعد الموت. لدرجه انني كنت اصلي في الليالي، كنت اصلي واركع ركعات لأجل عائلتي. هذا الشيء كنت كنعيش. ولكن دابا بغيت نتكلم على الحكايه ديالي مع السيد المسيح. اللي كنت عندي 15 سنه او 16 سنه، وقعت وكتبت في اليد ديالي، وكان كيتكلم على حياه كل الأنبياء، وكانت حياة السيد المسيح هي اللي أثرت فيا، أثرت فيا المبادئ ديالو، أثرت فيا المحبة ديالو، أثرت فيا لأنه جاب السلام. وكنت كل ما كان عندي وقت نقرأ الكتاب، نعاود نقرأ لدرجة أنني ممكن نقولها بالفرنسية جيتو تومبي أمورو ديلي، يعني وقعت في حبه. وكانت أسرتي كلها عارفة أنني كنت نحب السيد المسيح بحب قوي. ومرت سنين في سن 20 سنة، تساءلت يا رب علاش أنا ماشي من أسرة مسيحية لكن أصلي باسم المسيح. يمكن في ذاك الوقت كانت الله عطاني حري، أي أنني كانت صور، وكنت واقعة على صور، كان أناس، كان مجموعة ديال الناس، ناس من جهة فرحانين، من جهة الأخرى كانوا ناس حزنانين، كانوا يبكيو، وكنت أمد إيدي للناس الحزنانين ويبكوا بصوت مرتفع ويديني المكان اللي فيه ناس فرحانين. وكان لما يكون واحد ثقيل عليا كانت ايد تمد لكي تساعدني لرفع الشخص، وكان السيد المسيح. لكن لم افهم الحلم. كذلك مرت اعوام واعوام وجاني حلم اخر، كان قريب الكريسماس عيد الميلاد السيد المسيح، ورأيت اثنين فتيات جاءوا من البيت، واحدة دخلت والأخرى بقت في برا. سألتني واش غادي تحتفلي بعيد المسيح، بعيد ميلاد السيد المسيح. قلت لها أنني أؤمن بالسيد المسيح لكن أتبع طريق النبي محمد. أخذت كتاب وكتبت، فتحت كتاب وكان مجموعة الأسماء في هذا الكتاب، وكتبت اسمي أيضا وراح وذهبت. ومر أعوام وأعوام كذلك، رأيت حلم آخر، أي أن شخص قال لي أختك ستتزوج في مارس وأخوك سيتزوج في جوي وأنا وأنت سنتزوج في آخر نوفمبر وديسمبر. بالفعل تزوجت أختي في مارس وأخي في جوي وأنا في آخر نوفمبر وديسمبر. لم أتقدم بأي شخص، لكن لأول مرة ألتقي بمجموعة من المسيحيين، وكنت كذلك في اللقاء معهم، وكنت مسلمة، وكانوا هم يصلون باسم المسيح. صليت أنا بطريقتي أنا، وقلت يا رب إن كان هذا الناس هم يتبعوا طريق الحق خلوني أتبع هذا الطريق، إن كنت أنا في طريق الحق خليهم هم يتبعوا طريقي أنا، طريق يعني طريق الإسلام. وكانت أول مرة وقع الكتاب المقدس في اليد ديالي، وكنت فرحانة بالكتاب المقدس. يعني الزواج هو أن الكنيسة هي العروس والسيد المسيح هو العريس. بدأت أدرس في الكتاب المقدس وكذلك أدرس في القرآن الكريم، لكن رغم ذلك وضعت من الاثنين وقلت يا رب أنا بغيت أنك تكلمني أنا شخصيا. يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات كنت في حيرة، وفي الأخير تأكدت من خلاصي، تأكدت من إيماني، تأكدت أن السيد المسيح هو المخلص. ورغم ذلك آمنت، ورغم ذلك كانت عندي شكوك بالخصوص معموديتي، أي أنني ذهبت من البيت وكنت جد متوترة، وكنت أبكي وكنت أقول لربي يا إلهي هل أنا بالفعل أنني أخذت أنني في أسير في طريق الحق. وكان جواب ربي بشكل معجزة، أي أن في اليد ديالي في الصباح وجدت الحلمة بشكل دم على الظهر اليد ديالي وفي الكف ديالي، كأنه أثار مسمار وحملة مكبوبة شكل كأنها دم في اليد اليسرى كذلك في إيد الاثنين وكذلك في رجلي كأنها ثقبت المسمار ودم مسكوب. وكان الرب كلمني كذلك على أنه هو الطريق والحق والحياة. وأشكركم.
شكرا لك أخت العزيزة، اختبار رائع، الرب يبارك حياتك. وهنسمع دلوقتي تعليق قدس أبونا على هذا الاختبار.
نشكر يا رب جدا من أجل حياتك وإيمانك أخت أمان من المغرب، والحقيقة الخطوات اللي أنت مشيتي فيها خطوات يعني إيمانية، وواضح فيها شوية ملامح مهمة قوي، واضح فيها الرؤى، لأن الله ممكن يتخاطب مع الناس بالرؤى والأحلام. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام، وزي ما ظهر لشاول الطرسوسي في رؤية وتكلم إلى يوسف في حلم، وهكذا نستطيع أن احنا نرى معاملات الله المتنوعة بحسب احتياج كل إنسان. وواضح قوي علاقتك بربنا في الكلام والصلاة، فبتقولي له يا رب إن كنت أنا في طريق الحق اهديني وارشدني. ففي حلو علاقة بتنشأ بين الإنسان وبين الله يتكلم وياه، ودي نقطة البداية في علاقة الإنسان مع ربنا، إنه تنشأ بينه وبين ربنا علاقة شخصية عن احتياجاته الخاصة، مش مجرد إنه هو يقف ويقعد يقول شوية صور وشوية كلام وشوية حاجات محفوظة ويبقى اسمه صلى. لا، دي صلاة تحفيظ وتسميع صلوات محفوظة، لكن الصلاة الحقيقية هي الإنسان يتكلم من واقع احتياجه إلى ربنا، واللي شاغل باله يتكلم فيه ربنا كما زي ما بيكلم أبوه. فدي واضحة قوي قوي. الحتة التانية اللي واضحة في حياتك دور الكتاب المقدس، بحثك عن الكتاب المقدس وفرحك بالكتاب المقدس وقراءتك في الكتاب المقدس ودراساتك في الكتاب المقدس مقارنة بالقرآن، دي علامات واضحة وجميلة جدا. الحاجة الأخرى اللي هي من ملامح اختبارك الشكوك، لأن فعلا بعد الإنسان ما بيقبل ربنا الشيطان ما بيسيبوش، لازم يشككه، انت ماشي صح ولا ماشي غلط، انت ماشي في الطريق ولا ما انتش ماشي في الطريق، انت بتضحك على نفسك، انت مضحوك عليك، وهكذا يبتدي الانسان يشك. والشك ده من العلامات المهمة قوي للانسان اللي عايش مع ربنا، يبتدي الشيطان يشككه، لان لو الشيطان راضي عنه مش هيشككه، هيسيبه على عماه. لكن انت عالجت الشك ايضا بانك انت لجأتي لله وابتديت تصلي له وتتكلمي وياه، يا ترى انا ماشية في طريق الحق ولا لا. ونشكر ربنا الذي اجابك وتحدث اليك واكد لك انك انت ماشية في الطريق بالآية الصريحة، انا هو الطريق والحق والحياة. امين. اتمنى ان كل انسان يعرف هذا الطريق ويسير فيه ويتبع الحق لتصير له الحياة في المسيح يسوع. ربنا يباركك ويزيدك من النعمة. امين.
امين يا أتصابون. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور في غرفة البالتو، ما هو الحديث النبوي؟ وهل للحديث النبوي سلطة وقوة مثل القرآن؟ الكثيرون يقولون أن ليس له بسلطة، ولكن هذا عكس الصواب. وسيحدثنا في هذا الموضوع اليوم جناب القوموس زكريا بطرس عن الأحاديث النبوية. تفضل جناب القوموس.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل. والحقيقة حلقة اليوم بخصوص الأحاديث النبوية، وكثر عن الأحاديث النبوية النقاش والحديث والحوار والأخذ والعطاء من يوم ما توجدت الأحاديث النبوية لحد النهاردة. فإيه حكاية الحديث النبوي؟ أولا هتكلم ملخص حديثي في 4 نقاط. النقطة الأولانية قيمة الأحاديث النبوية، النقطة الثانية تاريخ الأحاديث النبوية، 3 الاختلافات حول الأحاديث النبوية. 4 المثقفون والمستنيرون ومواقفهم من الأحاديث النبوية. خلينا نمسكها واحدة واحدة. أولا قيمة الأحاديث النبوية. هل الأحاديث النبوية لا قيمة؟ وإيه قيمتها في الإسلام؟ الواقع الذي يتكلم عنه جميع علماء الإسلام يقولون أن مصادر الإسلام مصدران: القرآن والأحاديث النبوية. حديث نبوية كتب جمعت ما قاله أو ما يظن أن النبي محمد قد قاله في حياته وما فعله في حياته، فهي المصدر الثاني للإسلام، واللي فيها موضح كيف الإنسان يصلي وما هي مناسك الحج وإلى آخره، أمور كثيرة من هذا النوع، وإزاي كان بيتعامل وإزاي كان بيتكلم وإزاي كان بيرد وإزاي كان بيقول وهكذا. طيب ايه تاريخ ننقل للنقطة الثانية، ما هو تاريخ الاحاديث النبوية؟ هل يا ترى بدأت من ايام النبي محمد ودونت ايام محمد، ولا كتبت في اي وقت لاحق؟ حياة الدكتور احمد منصور، وده عالم من علماء الازهر وله اراء الخاصة، وكتب نتيجة البحث والدراسة، قال: روى أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قول النبي إيه؟ لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب غير القرآن فليمحه. يعني اذا النبي واضح من الاحاديث النبوية انه النبي منع كتابة الاحاديث النبوية، منع، قال ما تكتبوش حاجة غير القرآن. فاذا في زمن وجود محمد ما كانش فيه تدوين للاحاديث النبوية. طب في زمن عمر، عمر بن الخطاب قدر يكتبه ويجمعه، لكن يأتينا هنا كلام غريب الشأن جدا. يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء الأول صفحة 5 بيقول إيه؟ نقلا عن عائشة قال: جمع أبو بكر، اللي هو أبو بكر الصديق اللي هو أبوها، أبي أبو بكر الصديق، الحديث عن رسول الله، جمعوا الأحاديث، فكانت 500 حديث، ده كل اللي جمعوه. فبات أبو بكر يتقلب، ولما أصبح قال: أي بنية، هل أمي بالأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فأحرقها. يعني مش عثمان بن عفان بس اللي حرق القرآن، لا، أبو بكر حرق الأحاديث، وكانت 500. وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك. يعني خاف من الأحاديث تتزور فحرق. هذه ضاعت الأصول. وبعدين مش بس بعد أبو بكر الصديق، لكن في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الخامس وصفحة 188 يقول لك: خطب عمر في الناس يوما قائلا: أيها الناس، أنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى رأيي. فظنوا أنه يريد النظر فيها ليقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، يعني زي ما عمل عثمان يعني. فأتوه بكتبه فأحرقها بالنار. هذا الكلام في الطبقات الكبرى لابن سعد، أحرقها بالنار. يبقى فعاد أبي بكر الصديق جمعوا 500 وحرقوه، وفعاد عمر بن الخطاب جمع كل اللي كان مكتوب تاني وحرقوه، لدرجة ان عبد الله ابن مسعود احد كتبة القرآن واحد المحدثين يقول ايه، قال الاسود ابن هلال: اتى عبد الله ابن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم امر بها فاحرقت. احرقت. اذا الاحاديث في عهد الرسول كانش فيه مكتوب، اللي اتكتب في عهد ابو بكر حرقه، واللي اتكتب في عهد عمر حرقه. الله، طب وما الاحاديث دي مكتوبة من امتى؟ تقول لنا دائرة المعارف الاسلامية في الجزء الحداشر، طبعا واقول الاسلامية في الجزء الحداشر وصفحة 3506 يقول ايه ده، يقول ان هذه الكتب هي من القرن الثالث الهجري. واعتبر اهل السنة من المسلمين مع مضي الزمن 6 من هذه المصنفات حجة في موضوعها، وقد ألفت كلها في القرن الثالث الهجري. وقالهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. القرن الثالث يعني بعد 300 سنة من موت الرسول، ولسه في ناس عارفة الكلام اللي قاله الرسول هو ايه. احبائي، موضوع الاحاديث ده موضوع طويل، والحديث عن صحة الاحاديث وصدقها ده موضوع ايضا يطول شرحه. وعشان كده ننقل للنقطة التالتة، وهي شدة الاختلاف حول الاحاديث. شدة الاختلاف حول الاحاديث، فهناك فريق يقبل الاحاديث وفريق يرفضها. فماذا قالت دائرة المعارف عن ذلك؟ قالت: الذين يرفضون، مش دائرة المعارف الحتة دي، لكن ده موقع الأزهر على الإنترنت، www.alazhar.com. والأزهر ALAZHR على طول، مفيش A بعد الـ H، لأن ده موقع تاني مختلف. الفريق الأول قالوا كده بالنص، الفريق الأول هم الذين يقبلون السنة والأحاديث جميعها ويعتقدون أنها وحي من الله تعالى وأنها جزء من الرسالة النبوية. والفريق الثاني يرفضون السنة وينكرون أنها وحي من عند الله ويتشككون في ثبوتها كلها وينادون بالاكتفاء بالقرآن، ويقولون: ما دام الرسول كان يجتهد وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلي في الموضوع باجتهاده أيضا؟ يعني إذا ده موقع الأزهر اللي بيقول كلام أن في فريق بيقبلها يقول إنها وحي، أحاديث وحي، وفريق تاني بيرفضها وبيقول لها هي وحي ولا أي حاجة، وكلنا نقدر نجتهد ونعمل زيها. هذا نوع من أنواع الاختلافات الموجودة بين المسلمين. والخلاف الأكبر عند المسلمين هو الشيعة والسنة، يختلفون على الأحاديث، اختلاف الشيعة والسنة. فدائرة المعارف الإسلامية تقول: وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، فلم يعتبروا منها صحيحا إلا ما رفع إلى علي ابن أبي طالب وشيعته. ها، فشكوا في جميع روايات أهل السنة ودونوا كتب أحاديث خاصة بها، حذفوا منها كل ما لم ينتمي إلى شيعة علي. هذه أحاديث السنة. وإيه كتب الشيعة؟ احنا قلنا كتب السنة البخاري ومسلم وإلى أحاديث الشيعة، كتاب أصول الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار إلى آخره. وهذه كتبت في القرن الرابع والخامس. الكلام ده كله اللي أنا قلته في دائرة المعارف الإسلامية برضو جزء 11 ده وصفحة 3509 عمود 2. إذن اختلاف في البشر كلهم المسلمين بين تقبل أو ترفض، واختلاف بين الشيعة المقبول ده مين اللي يقبل ومين اللي يرفض، يقبل ويرفض. والجماعة اللي قبلوا هذه الأحاديث اختلفوا فيما بينهم في ايه؟ قالك هل الأحاديث دي صحيحة ولا ضعيفة؟ وطلعوا 33 اعتراض على الأحاديث دي، أحاديث مقطوعة ودي مرفوعة وديت مدلسة وديت موضوعة وديت أحادية، وحوالي 33 حاجة بيعترضوا فيها على هذه الأحاديث. إذن الأحاديث موضوع اختلاف كبير بين المسلمين. ولكن نأتي الآن إلى رابعا في طرحنا عن المثقفين المستنيرين. ماذا قال المثقفون المستنيرون عن الأحاديث؟ الحقيقة ناس كتير اتكلموا، لكن انا هكتفي بشخصيتين اثنين وقرار. الشخصية الاولى هي كامل السعدون، الاستاذ كامل السعدون، كتب في الحوار المتمدن يوم 23/9/2004، وعلق على صحيح مسلم اللي بيقول إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإنها معها مثل الذي مع تلك. إيه الحكاية؟ وحكى القصة اللي كانت موجودة اللي احنا قلناها في حلقة سابقة، أن محمد كان ماشي مع أصحابه ورأى امرأة فاشتهاها، أعجبته فاشتهاها، بدل ما الكتاب عندنا يقول من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لا ده أعجبته فاشتهاها ودخل على امرأته عشان خاطر يقضي حاجته معها بدل ما يروح ويزني مع هذه المرأة. فكامل السعدون بيعلق على مثل هذا الكلام، بيقول بقى إنسان مش قادر يتحكم في عواطفه ودخل يقضي حاجته مع امرأته، يطلع لنا بحكمة ويعمل نفسه حكيم زمانه ويقول اعملوا زي انا ما عملت. وضرب امثلة عجيبة على هذا الامر، قال انا ابويا كان معتقل مسجون وقعد وقته طويل جدا في السجن، ويوم ما طلع من السجن لم يأتي الى البيت ولا لم يأتي الى امرأته ليقضي حاجته معها، لكنه ذهب اولا الى جميع اصدقائه واحبائه ثم اتى الى البيت. فبيقول ازاي نبي ما يحكمش نفسه؟ يعني ده تعليق الراجل في الجريدة دي. وضرب مثل تاني بغاندي، قال غاندي قعد 36 سنة مع زوجته، 36 عام، ولم يرد في باله أن ينقلب صوبها ليقضي حاجته رغم الحب الروحاني اللي كان بيجمعهم. 36 سنة، يقول لك دول مش أصحاب رسالات سماوية، ده الراجل كان عنده رسالة عشان تحرير وطن، اتجوز جوازة شرعية وقعدوا 36 سنة لم يفكر بأن يقضي حاجته معها لأنه كان منشغل برسالة أعظم مش بيدور على شهواته. فبيقول عجبي أن يكون نبيا مرسلا من الله وما يقدرش يضبط نفسه لما شاف امرأة ويقول لنفسه عيب ما تشتهيش امرأة قريبك. لا ما هو ما قدرش على نفسه حتى لما عشان خاطر مرات ابنه
زينب ما راح لها وشافها عريانة فاشتهاها برضه مقدرش يضبط نفسه. فالامور دي بتبقى حاجة غريبة جدا اللي بيقراها في الاسلام. بعدين في الدكتور احمد منصور ايضا كاتب كتاب واسم الكتاب القرآن وكفى كتاب، وموجود هذا الكتاب على الانترنت، موجود على الانترنت، موجود في صفحة الحوار المتمدن بتاريخ 8/1/2005 اللي هي بيقدر يطلعها الانسان www.rizgar.com. فبيقول ايه بعد ما شرح شرح طويل قوي عن الاحاديث وبين ازاي هي موضوعة ليس في زمن محمد ولا في زمن ابو بكر ولا في زمن عمر بن الخطاب لانه اتحرقوا دي كلها، لكن بدأوا في وضعها في القرن الثالث الهجري. فبيقول حيث وضع حتة عدة براهين على ان الاحاديث النبوية كلها لا اساس لها من الصحة وليست كلام محمد على الاطلاق، إذن فهو ينفي أن تكون مصدرا من مصادر الإسلام كلية. فهذا الدكتور أحمد منصور وكان أستاذ في جامعة الأزهر، وإن كانوا قد أبعدوه من أجل آرائه الصريحة والجريئة، لكن يبقى الكلام يحتاج إلى رد. هذا هو الرجل وهذا ما قاله، ما هو الرد؟ الاحاديث المليئة بالاخطاء، ده قال كلمة غريبة قوي، قال انها احاديث مفبركة، بهذا النص قالها الدكتور احمد لقد تم فبركة احاديث ونسبت الى الرسول بعد موته بقرون واسندت الى الصحابة الذين ماتوا دون ان يعرفوا ماذا اسند اليهم الرواه بعد موتهم بقرون. وطالب الدكتور أحمد صبحي منصور بحتمية إلغاء الأحاديث النبوية كلها وعدم اعتبارها مصدرا من مصادر الإسلام. لكن تفتكر الأزهر ما رأيه في هذه المعمعة؟ الأزهر أدلى برأيه أيضا وكتبت أمور كثيرة، ومن هذه الأمور التي كتبت وكتبها رجال من الأزهر وباسم الأزهر أيضا في بيان نشر في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 3/1/2003 وموجود على الويب سايت www.الشرقالأوسط.com بقلم الأستاذ أحمد عبد الله قائلا: قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر وضع خطة لتنقية كتب تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات وما تتضمنه من خرافات وأباطيل وأخبار لا أصل لها. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه سيتم اختيار بعض الكتب المتداولة بين أيدي المسلمين وتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعتها وحذف الإسرائيليات منها ثم إعادة طبعها ونشرها وتعميمها بين المسلمين. وقال الدكتور مرزوق أيضا أن الكثير من كتب التفاسير المشهورة تحتوي على كثير من الإسرائيليات والخرافات، ومع ذلك يتم تدريسها في مختلف الجامعات الإسلامية. شيء غريب، يعني المصدر الثاني من مصادر الإسلام مطعون فيه، والناس بتنادي بأن هو ده كامل السعدون قال لتلقى كتب الأحاديث في الزبالة، في الزبالة، لا لأنها تسيء إلى الإسلام. طيب إذا كان الأحاديث ذي حلها وطلعت بعد القرن الـ14 إنها مفبركة يا جماعة، يا جماعة خدوا بالكم، الكتب المصادر الإسلامية طلعت مفبركة بشهادة علماء كتبوها. فكيف تبني إيمانك يا أخي المسلم ويا أخت المسلمة على أمور مشكوك فيها، على مصادر مفبركة من صنع البشر ومنسوبة إلى الصحابة أن النبي قالها؟ وضرب الأحاديث ضرب لنص المصادر الإسلامية، ومعنى كده مصادر القرآن، والقرآن أصلا مضروب لأنه ليس فيه شيء صواب، أخطاء نحوية وأخطاء لغوية وأخطاء علمية وأخطاء تاريخية وناسخ ومنسوخ. والآية اللي بتقول وما بتقول إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووجدنا الاختلاف الكثير زي ما شفنا في علاه سابق 62% وأكثر اختلافات. إذن القرآن مضروب كمصدر من مصادر الإسلام، والأحاديث مضروبة كمصدر من مصادر الإسلام ومفبركة. طب يا أخ يا مسلم أنت بتبني حياتك على إيه؟ يا خسارة يا خسارة، بتبني حياتك على إيه؟ هتروح فين؟ هتصدق كلام إيه عشان توصل إليه؟ يا ريتك تفكر عشان خاطر تطلب الإرشاد من الله يوريك الطريق الحق والحق يحرقك. آمين.
شكرا جرب قمص. أختي الأدمن الرب يبارك حياتي، يا ريت نبتدي بالأسئلة والحوار في البرنامج، ونبتدي بالسؤال الأول، ويا ريت نقتصر في الموضوع. شكرا.
حاضر يا أحمد وشكرا، بتمنى نقول الأسئلة بعد إذنكم سريع عشان الوقت. اتفضل أستاذ الصوت الحق معاك المايك.
شكرا أدمن. سلام المسيح يا أستاذ أحمد، سلام المسيح سبونا. هو الحقيقة احنا نعلم أن علم الحديث علم معقد، هناك أكثر على ما أعلم أكثر من 34 صنف من الحديث يحتار فيه المتخصصون من المسلمين، فما بالك بإنسان غير مسلم؟ يعني كيف يتهمونه بهذه الأشياء وكيف نعلم هذه الأشياء؟ المايك محدثه.
شكرا جزيلا. الكلام حقيقي يا أخ صوت الحق، أن الحديث علم الحديث معقد والناس تجنبوا الكلام عنه، زي ما تجنبوا الحديث الناسخ والمنسوخ يتجنبون الحديث أيضا في الأحاديث، ويحتار فيه المتخصصون. لكن ازاي احنا ناس بقى غير مسلمين ونتكلم فيه؟ حل بسيط، المسلمين عندهم عقل واحنا ما عندناش، عندهم امكانيات احنا ما عندناش، مش ربنا اللي ادى عقل للمسلمين ادالى عقل لنا برضه؟ ده العقل مستنير، ما احنا بنمسك الكتب وبنقراها زي هما، ما هما مش عايزين يمسكوا الكتب ولا يقروها، لكن احنا مهتمين ان احنا نمسك الكتب ونقراها، لان المسيح علينا فتشوا الكتب، وعشان كده احنا بنفتش الكتب بامر المسيح بحرية وبرأي متسع وبحرية اختيار. فاذا حيث ان الله انعم لنا بعقل وانار هذا العقل وامرنا ان نفتش الكتب، فنحن نفتش ونصل فيها الى اراء وافكار قد لا يصل اليها المسلمون انفسهم. شكرا يا اخ صوت الحق.
شكرا يا اتسابونا. اتفضل يا ادمن السؤال الذي يليه من فضلك.
شكرا احمد. شكرا يا بونا. لايف تي في تم، تفضلي معاكي المايك.
شكرا ليكي لايف تي في 9، ربي يباركك وسلام ونعمة محبه المسيح لقدس بونا وقبل الاياتي، وللاخ احمد سلام للموجودين كلهم. الحقيقه السؤال انه الاخواننا المسلمين ممكن دائما بيعترضوا او ان هم ممكن يقولوا عليه انه مش مهم ولا يهم انه متى دونت الاحاديث، ممكن دي تكون كانت محفوظة أصلا في صدور الرواة. السؤال هو ماذا عن الآيات آيات القرآن؟ ألم ينسى محمد رسول الإسلام نفسه آيات قرآنية؟ شكرا والمايك معكم.
كويس قوي. طب ما انت قلت الإجابة كمان يا هو ده صحيح اللي بيسأل الراجل سأل وانت رديت الإجابة. ففعلا ان اللي بتدون الأحاديث لو ما دونتش محفوظة في الصدور، بس النبي نفسه نسى القرآن، فيبقى الأحاديث نفسها مش هتتنسي. طبعا ممكن تتنسي، ودي إجابة بشكرك عليها فعلا، ودي الإجابة السليمة. شكرا جزيلا. السؤال اللي بعده
كده تفضلي يا أدمن السؤال اللي بعده لو سمحتي.
شكرا يا أحمد. طب بولس عندك سؤال، اتفضل معك المايك.
أتصابونا وأحمد وكل القائمين على البرنامج، ربي يعوض ثواب محبتهم. السؤال يا أبونا كالتالي، لماذا رفض النبي محمد أن تدون الأحاديث؟ وهل رفضه هيدا هو خاف ولأنه خشى أن تختلط بالقرآن الكريم فلا يميزون بينهما؟ شكرا يا أدمن، تفضل يا مايك.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل. يقولون هذا الكلام فعلا، أن محمد رفض أن تدون الأحاديث حتى لا تختلط بالقرآن، قالها فعلا. ولكن لي على هذا الكلام تعليق. هو مش بيقول ان القرآن ده كلام ربنا؟ طيب، ويبقى اذا الكلام البشري هيختلط بكلام ربنا؟ هو مش تحدى البشر ان هم ياتوا بمثله آية مثله؟ فازاي يمكن لا يميز بين كلام الله وكلام البشر؟ فكون ان هو خايف ان كلام الاحاديث يختلط بالقرآن، إذن هو خايف عشان الكلام كله بقى يخش ببعضه، يعني مفيش تمييز بين كلام البشر وكلام الله، يبقى حكاية ان القرآن ده كلام ربنا علامة استفهام كبيرة اذا كان خايف عليه من كلام البشر. واذا كان محمد نفسه مميزش بين الكلام الذي اتاه من الشيطان بخصوص حديث الغرانيق العلا شفاعتهن لا ترتجى، ما قدرش يميز بين كلام الشيطان وكلام جبريل، لحد ما جبريل قال له لا، ده مش انا اللي قلته لك، ده الشيطان القى في امنيتك. اذا العمليه فبركه بقى من اولها لاخرها، وممكن ده يختلط ده كلام الشيطان على كلام ربنا، وبعدين كلام البشر بقى كلام ربنا. اذا العمليه فيها انه، وهذا ما يسيء الى الموضوع بصراحه كبيره قوي. فليبحث الأخ المسلم في الموضوع بتاعه إذا كان فعلا القرآن من عند الله ولا لا. فلو كان من عند الله كان إيه المنع إن هو تدون الأحاديث؟ واضح أسلوب ربنا واضح أسلوب البشر مختلف تماما.
نعم أتسبونا. شكرا. السؤال التالي من فضلك يا أدمن، ربي يبارك حياتك.
شكرا جزيلا يا أحمد. شكرا يا بونا. اتفضل لايف تي في 13 معاك المايك.
طيب شكرا اخت لايف تي في 9، واهلا باستاذ احمد، شاكرين لك لهذا البرنامج.
ربي يبارك حياتك.
ونقدر الايادي قدس ابونا، وحقيقه موضوع الاحاديث موضوع رائع جدا، وشكرا لهذه المحاضره القيمه، لانه هناك بعض الاحباء المسلمين يا قدس ابونا يعني يستخدمون فقط الأحاديث من صحيح البخاري، وربما إذا ما قدم لهم بعض الأحاديث من مثلا سنن ابن ماجة أو سنن الترمذي أو سنن النسائي أو سنن أبي داود إلى آخره، مسند أحمد مثلا، يعني إلى حد ما يقولون لا، يعني أن هذه الأحاديث ضعيفة، فهم لا يعتدون إلا بالأحاديث التي من صحيح البخاري. فما رأي قدسك يعني؟ شكرا والمايك معك.
أشكرك جدا يا عزيزي الفاضل، وفعلا أنت بتعكس لأنك إنسان دارس، بتعكس رأي الناس المسلمين في الأمر. ففي البعض منهم يقول لا، نحن نؤمن فقط بصحيح البخاري. طب وصحيح مسلم مش مشكلة، طب وإيه رأيك في صحيح البخاري وما فيه من أخطاء وما فيه من دسائس وما فيه من إسرائيليات وما فيه من كلام غريب لا ينطبق مع الواقع ولا مع الطهارة والقداسة؟ طب ما هو مليان آخر. صحيح البخاري بالكلام المشين، فإيه اللي يميز يعني صحيح البخاري عن صحيح مسلم أو عن بقية الست كتب الصحاح كما يؤمن به بهم المسلمون؟ فدي بس ذريعة. كل ما نطلع حاجة من كتاب يقول لك احنا ما بنؤمنش به، ولما نيجي نطلع حتى من البخاري يقول لك لا ده مليان إسرائيليات. لا، لما نيجي نطلع من دائرة المعارف الإسلامية يقول لك لا دي تأليف مستشرقين. لا، طب ما معتمدة من الأزهر الشريف. لا، كل حاجة يطلعوا لها إن، كل حاجة يطلعوا لها إن عشان خاطر يتهربوا. ليه تنهم يتهربوا ويتهربوا ويتهربوا وليه ما يواجهوش الحق بدل هذا التهرب المستمر؟
نعم.
الحقيقة أنا كما قال المستنيرون المسلمون أن الأحاديث مفبركة كلها بما فيها صحيح البخاري، ولكن هذا يطعن الإسلام في مقتل لأنه بيقضي على نصف المصادر الإسلامية.
نعم. تفضل. نعم، شكرا يا أستاذ أبونا. أدم الرب يبارك حياتك. ممكن ناخد آخر سؤال في الحلقة دي، اتفضلي حضرتك.
قدر ما عشان الوقت أدركنا، آخر سؤال مع آدم. اتفضلي آدم، معك المايك.
شكرا يا آدم، سلام المسيح معكم جميعا، وشكرا أستاذي أحمد. سلام يا ميقود سابونا. بخلاف السؤال اللي سبقني واللي بيقول انهم بياخدوا بصحيح البخاري بس، انا يا ابي في كثير من المسلمين بيقولوا ان الاحاديث لا ينبغي ان نلتفت اليها ولا يتم الاخذ الا بالقران. وفعلا جدينا بنسمع انه في طائفه جديده بيسموا نفسهم القرانيين. يا ريت نسمع تعقيب قدسك. اتفضلوا مع حضراتكم.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل، وهذا ما وصلت إليه بعض الآراء تهربا. فبيتهربوا من كل شيء، يعني اتهربوا من الكتب الستة وتمسكوا بس بصحيح البخاري، وبعدين بيتهربوا من البخاري ويقولوا لا القرآن بس، ولما نطلع لهم حاجات من القرآن يقولوا لا انتم مش فاهمينها، انتم فاهمين غلط. ولما نجيب لهم كلام المفسرين اللي هم بيفسروا ولك لا حتى المفسرين دول عندهم إسرائيليات. الله، طب والحق فين يا جماعة؟ ليه هذا التهرب؟ ليه ما تحطوا نفسكم في المواجهة وفي الواقع وشوفوا الواقع ايه وشوفوا الحقيقة فين؟ انا يعني بتمنى ان كل مسلم غيور على دينه يقعد يجيب الكلام ده اللي احنا قلناه، ويجيب الكتب بتاعتهم دي كلها، الأحاديث كلها والذي قيل فيها وضدها، ويبحث بنفسه، لأن الموضوع يا أخي يستاهل أنك أنت تبحث، يستاهل أنك أنت تبحث. الموضوع ما هوش مسيحية وإسلام أبدا، نحن لا نضع مقارنة بين المسيحية والإسلام على الإطلاق، لأننا إيماننا الواثق أن المسيحية دين سماوي مما لا شك فيه، وإحنا عندنا الأدلة والبراهين، واللي عايز يسمع الأدلة والبراهين نقولها له. لكن إحنا محبتنا ليك أنك أنت تدرس كتبك الإسلامية وتدرس الأحاديث هذه بما تحتوي من خزعبلات يقولون عنها إسرائيليات. ده بيقولوا حاجة ثانية كمان، بيقولوا ان في عهد الامويين عايزين يقولوا حاجة كويسة كانوا يعملوا لها حديث ويحطوا يقولوا النبي قاله، والعباسيين لما كانوا الحكام يحبوا يقولوا حاجة تصفهم فيروحوا يجيبوا الرواه يألفوا احاديث وينسبوها الى النبي ويقول النبي قال كده. فيبقى اذا الموضوع كله تلفيق في تلفيق بحسب شهادة العلماء والمؤرخين عن هذا الأمر، اللي هي النهاردة بيقولوا عليها تزوير وإسرائيليات وامور مكذوبة ومدلسة وموضوعة، ويشكوا في الرواه، يقول لك لا الراوي ده ضعيف والراوي ده كذاب. ده من ضمن الرواه واحد اسمه ابو هريرة. وابو هريرة ده كان مشهور بكثرة الاحاديث، وسموه ابو هريرة مش تصغير هرة قطة، لا، لانه كان بيهر احاديث طول ما هو قاعد يهر احاديث، لدرجة ان عمر ابن الخطاب كان بيضربه بالكرباج، يقول له بطل بقى الهر بتاعك ده، بأمانة ده مكتوب في الكتب والسيرة وكتب التاريخ. ابو هريرة ده سألوه قالوا له لو كان عمر لسه حي كنت قلت اللي انت قلته ده؟ قال لهم ده انا كنت خدت علق على ظهري. ماشي، هو انتهى موت فرصه موت عمر، وابتدى يهر احاديث ويقول كلام غريب الشأن. النهارده بيندموا على كل ده، النهارده بيقولوا دي كلها موضوعات ومدسوسات واسرائيليات وخزعبلات ومفبركات. طب ما تبصوا الى الحقيقه، هل ده دين من عند ربنا بيحفظه ربنا، ولا بقى ألعوبه لكل من هب ودب يقول اللي هو عايز يقوله؟ اتمنى ان الله نتيجه هذه الحلقه كل واحد يفكر مع نفسه اذا كان نص الدين الاسلامي اتحطم دلوقتي وطلعت الاحاديث مفبركه، والنص الثاني عليه قولان وبالتأكيد تحطم أيضا على صخرة الناسخ والمنسوخ، طب إيمانك هيكون على إيه يا أخي يا مسلم؟ نعرف إن معانا مسلمين كثيرين جايين يشوفوا إحنا هنقول إيه، لكن ربما يصطادك الرب بشبكة النعمة وتعرف طريقه الآن.
آمين.
صلاتي إلى الله أن يرشدنا من خلال هذا الكلام إلى معرفة الحق.
آمين. 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 أمين. شكرا لجميع المشاركين بالأسئلة، وشكرا للمتواجدين في غرفة البيل توك وأعزائي المشاهدين. الأحاديث فيها قولان كثير، واتخذها الباعة والجالة في الأسواق كأسلوب للدعاية عن بضاعاتهم وعن تجارتهم، فليست هي مقدسة وليست هي بشيء من الواقع، والله أعلم. لكننا لدينا ما نعرفه، كتاب الله، الكتاب المقدس، ومن هذا الكتاب المقدس سيتقدم لنا قدس القمص زكريا بطرس ويعطينا لمسة روحية عن المحبة الإلهية. تفضل جناب القمص.
شكرا جزيلا يا أخي. أقرأ أيضا من سفر أشعياء النبي إصحاح 41 ومن العدد 9. قلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. قلت لك أنت عبدي. ربنا بيقول لك يا أخي ويا أختي إحنا ملكه، إحنا بتوعه، ربنا بيعتز بينا. وهنا بيقول في العهد القديم قلت لك أنت عبدي، لكن في العهد الجديد يقول لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أبناء للعلي. لنا كرامة البنين وليس مجرد مركز العبيد. اخترتك ولم أرفضك. بركة كبيرة أن ربنا يختارك، اختارك تكون ابن لي، تكوني بنت لي. ربنا بيشاور عليك يقول لك تعالى لي أنا بختارك، أنا عايزك وأنا لا أرفضك ولم أرفضك ولن أرفضك، أنت ابني وجميع الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، ومن يأتي إلي لا أخرجه خارجا. تعال للمسيح نفس عبيه يقول لا تخف لأني معك، ربنا وياك، ما تخافش، ما تخافش من الزمن، ما تخافش من المرض، ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الناس، ما تخافش من الإرهابيين، ما تخافش من حكومات، لا تخف لسبب مهم، ان ربنا معك. لا تخف لان المهم انك انت تكون مع ربنا، مش هتخاف. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. ايه التلفت ده؟ الحرامي طول ما هو ماشي يعمل ايه؟ الحرامي بص حواليه خايف، الشرير يهرب وليس مطارد. المسيح بيقول لك لا تخف، لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، الهك اللي بيحميك. انت ما انتش حرامي، الانسان اللي بيفتح قلبه للمسيح ما هوش حرامي. اوعى تتلفت حواليك تخاف، احسن حد يكون شايفك. ارفع قلبك للرب وكلمه بعلاقة شخصية داخلية. يقول قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، يمين الرب قوية جدا. اوعى تخاف من حد، ربنا هيأيدك، هيعضدك، هيشددك، هيقويك، لأن الله قوة لنا وحمانا الوطيد. أخي وأختي، لو فكرت أنك أنت تفكر في المسيحية وخايف من الناس وخايف من الحكومات وخايف يحطوك في السجون وخايف يقتلوك، خليها دي علاقة بينك وبين ربنا. احنا ما عندناش في المسيحية اشهار لا اله الا الله وان الى اخره، لا، احنا عندنا دي علاقة داخلية بينك وبين الله. ان اردت ان تصلي ادخل الى مخدعك وصلي الى ابيك في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. خلي ربنا في قلبك، خلي علاقتك بربنا، وعيش مع الله في سلام وامان وطمأنينة. ولا تخف من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك لا يستطيعون ان يفعلوا شيء، لكن خف من الذي بعدما يميت الجسد يلقي الروح ايضا في جهنم. ممن تخاف تشدد وتشجع وتقوى لان الرب معك. امين
امين. شكرا جراد القمص زكريا بطرس. شكرا اعزائي المشاهدين لتواجدكم معنا في هذه الحلقة، وشكرا للإخوة المتواجدين في غرفة التلفزيون.